بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة. عنوان حلقة الليلة: انتقاص الشيخ ابن تيمية لسيدة نساء العالمين سلام الله عليها، القسم الرابع. رحبوا باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا دكتور،
حياكم الله. سماحة السيد، في الحلقة السابقة في الواقع وردت بعض التساؤلات بخصوص من قبل الإخوة المشاهدين الأعزاء. ذكرتم كلام الشيخ ابن تيمية، فيقولون هل إن كلام الشيخ ابن تيمية هو بصدد نسبة الكذب إلى سيدة نساء العالمين سلام الله عليه أم لا؟ ليس الأمر كذلك؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع بأنه كما ذكر الأخ العزيز الدكتور سالم، هو أنه وردت اتصالات متعددة للتساؤل أو السؤال عن هذا المقطع الذي أشرنا إليه من كلمات الشيخ ابن تيمية. وقبل أن أجيب إلى أنه ما هي القراءة التي تحتمل في هذه العبارة، هذا يكشف لي عن أنه الإخوة والمشاهدين الأعزاء يتتبعون هذه الكلمات بدقة عالية، وهذا يسرني كثيرا ويشعرني بالموضوعية التي أجدها في المشاهد الكريم. يعني أن المشاهد الكريم عندما احتمل أن الشيخ ابن تيمية في منهاج السنة ذكر عبارة ونحن استفدنا منها استفادة معينة، وليس أو يحتمل أنه ليست هذه الاستفادة هي مقصود الشيخ، نجد أنه أتباع مدرسة أهل البيت، والاتصالات جاءتني من أتباع مدرسة أهل البيت، أجد أنهم جميعا تقريبا اتفقت كلمتهم سيدنا، إذا يمكن الوقوف على هذه، لاحتمال أن الشيخ ابن تيمية ليس مقصوده هذا المعنى الذي أشرتم إليه. وهذا واقعا يشكر عليه المشاهد الكريم للموضوعية التي يتحلى بها. ونحن أيضا كان بإمكاننا أن نتجاوز هذه القضية، ولكنه كما التزمنا في أول هذه الأبحاث ومشينا على هذا المنهج، هو أنه في الواقع إذا لم تكن العبارة دالة على هذه لا يضرنا شيء، باعتبار أن هناك موارد متعددة تشير إلى ما أشرنا إليه فيما سبق وهي كافية. ومع ذلك كله سوف نقف عند هذه العبارة بقدر ما يمكن. هذه العبارة كما يتذكر المشاهد الكريم جاءت في منهاج السنة الجزء الرابع صفحة 242 و 243 و 244، والعبارة هذه أقرأها للمشاهد. قال: ونحن نعلم أن ما يحكى عن فاطمة وغيرها من الصحابة من القوادح كثير منها كذب، وبعضها كانوا فيه متأولين، وإذا كان بعضها ذنبا فليس القوم معصومين. هذه هي العبارة. هسه سواء أرجعنا من القوادح كثير منها كذب، أو قلنا لا فارز عند قوله القوادح كثير منها، المشاهد الكريم لابد أن يلتفت في هذه القراءة. يمكن أن توجد أو في هذا المقطع توجد قراءتان، ويمكن أن نفهم من كلام الشيخ ابن تيمية يمكن أن يوجد فهمان. الفهم الأول وهو الفهم الذي أشار إليه السيد الشريف، أنا بودي أنه تخرج العبارة، إعداد وتأليف أخطاء ابن تيمية في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته، إعداد وتأليف السيد الشريف دكتور محمود السيد صبيح. وهذا الكتاب أنا أتذكر مرارا أشرت إليه. أهمية هذا الكتاب لابد أن المشاهد الكريم يلتفت، أهمية هذا الكتاب تنبع من هذه الجهة، وهي أنه أيضا أقرأ عبارات أيضا الدكتور يقول: وقد تتبعت، هذا الكلام في صفحة 6 من المقدمة والتمهيد، يقول: وقد تتبعت كثيرا من أقوال مبتدعة هذا العصر، يعني أهل البدع، هو يقول الدكتور صبيح يقول أني تتبعت كثير من كلمات أهل البدع المعاصرين فوجدت أكثر استدلالهم بابن تيمية.
أحسن.
يعني أن المرجع الأساسي لكل هذه المبتدعات إنما هو من؟ هو شيخ الإسلام الأموي الشيخ ابن تيمية. فتتبعت بحول الله وقوته كلام ابن تيمية فيما يقرب من 40,000 صفحة أو يزيد، يعني أنه تقريبا أكثر تراث ابن تيمية إن لم نقل جميع تراث ابن تيمية راجعه. هسه وين أهمية هذه النقطة؟ أهمية هذه النقطة أنه واقف على كمال على كامل منهج الشيخ ابن تيمية، يعني لم يقرأ مقطع معين حتى ينسب إلى ابن تيمية، وإنما ديعطي الرؤية من كامل تراث ابن تيمية. وهذه بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها، وهي أنه قد يكون مقطع من المقاطع في كتاب لا يؤدي معنى معين، ولكن إذا وضعت هذا المقطع ضمن الرؤية العامة التي يملكها الإنسان عن الكاتب أو عن العالم أو ذلك المحقق، يقول مراده هذا المعنى لا مراده ماذا معنى آخر، لأن هذا هو الذي ينسجم.
طلع على قرائن أخرى.
جزاكم الله. هاي القرائن العامة لأنه هو الذي ينسجم مع المنهج العامي للكاتب، وأنا إنما أستند أو أنه أقول هذه القراءة باعتباري أن الدكتور محمود صبيح هو ممن حاول أن يستوعب تراث الشيخ ابن تيمية. يقول فيما يقرب من 40,000 صفحة أو يزيد فوجدته قد أخطأ أخطاء شنيعة في حق رسول الله وأهل بيته وصحابته وأنت خبير إلى آخره. هسه إذا اتضح ذلك تعالوا معنا إلى هذه العبارة وكيف يفهمها الدكتور صبيح عندما يأتي في صفحة 59 من الكتاب. في صفحة 59 من الكتاب يقول: ونحن نعلم أن ما يحكى عن فاطمة وغيرها من الصحابة من القوادح كثير. يقف عند هذه.
نعم.
يضع فارزة يقول: من هذه القوادح منها كذب وبعضها كانوا فيه متأولين، وإذا كان بعضها ذنبا فليس القوم معصومين. هكذا يقول. يقول: لا أدري، هذا قراءة من؟ قراءة الدكتور صبيح. يقول: لا أدري ما هي القوادح الكثيرة التي حكيت عن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. إذن يفهم من هذا الكلام ماذا؟ أنه ينسب إليها ماذا؟ الكذب. يقول: القوادح التي حكيت عمن؟ عن فاطمة الزهراء. التي يقول سواء الكذب، هاي القوادح التي حكيت عن فاطمة، يعني فاطمة كانت ماذا؟ كاذبة فيها، أو كانت أو التي كانت متأولة، يعني فاطمة كانت ماذا؟ متأولة، أو التي وقعت فيها بذنب، وأي فاجر ذكر ذلك. هذه عبارة الدكتور صبيح وليست عبارتي، أنا لا أستعمل مثل هذه الكلمات، ولكن دا أنقل عبارة الكاتب. وأي فاجر ذكر ذلك؟ وهل يا ترى على مذهب ابن تيمية ماذا سيفعل الله تعالى في هذه القوادح المنسوبة للسيدة فاطمة؟ ستكتب شهادة ابن تيمية وسوف يسأله العزيز الجبار. إشارة إلى الآية المباركة: ستكتب شهادتهم شهادتهم
نعم سنكتب ما
يقولون ويسألون.
نعم.
أما في صفحة 60 من الكتاب هكذا يقول: يقول نتساءل ما حكم من أثبت القوادح للسيدة فاطمة؟
إذن هو يثبتها لها.
ها يعني فهم من العبارة أن الشيخ ابن تيمية ماذا؟
يثبت.
يريد أن يثبت القوادح لسيدة نساء العالمين.
نعم.
مو أنه يريد يقول ما نسب إليها ماذا؟ هو كذب.
يريد أن يدافع عنها.
جزاك الله خيرا.
نعم.
يقول ما حكم من أثبت القوادح للسيدة فاطمة وأن السيدة فاطمة رضي الله عنها يحكى عنها قوادح كثيرة منها كذب ومنها وبعضها متأولة وبعضها ماذا؟ ذنوب وليست بمعصومة إلى آخره. إذن الدكتور يفهم من عبارة الشيخ ابن تيمية
نعم.
أنه يعتقد من؟ الدكتور صبيح
نعم.
أن الشيخ ابن تيمية بصدد نسبة وإثبات كذب على من؟
للزهرة
على سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. نعم يريد أن يثبت هذا المعنى، يريد أنه يقول أن نسبة الكذب هذا المعنى. هسا قد يقول لنا قائل أنه ما هي هسا الآن، هذا رأي من؟ رأي الدكتور صبيح. هل توجد هناك قراء تقرب هذه القراءة أو هذا الفهم؟
من كلام الشيخ ابن تيمية.
أحسنتم جزاك الله خير. في الواقع بأن هناك أستطيع أن أشير إلى بعض القراء. القرينة الأولى هو أنه يأتي في الصفحة 242 من الكتاب،
منهاج السنة،
في منهاج السنة 242 يقول: بل لو قال القائل، يتكلم عن علي، بل لو قال القائل أنه لا يعرف من النبي أنه عتب على عثمان في شيء وقد عتب على علي في غير موضع لما أبعده، يعني لما كان بعيدا عن الحقيقة والصواب. أن رسول الله مرات وكرات عتب على من؟ على علي،
لخطئه،
ولكنه طبعا لخطئه واشتباهه إلى غير ذلك، ولكن ولا في مرة واحدة ماذا؟ عتب على عثمان. جيد، هسه هذا نظره في من؟
في علي.
إلى أن يقول، ثم يأتي ببيان اشتباهات علي، يقول: وأما الفتاوى، يعني التي وقع فيها في مخالفة الحق وفي مخالفة ما يريده رسول الله وفي مخالفة سنة رسول الله، وأما الفتاوى فقد أفتى بأن المتوفى عنها زوجها وهي حامل.
في نفس الصفحة من هاج
السنة، بل صفحة 242
من هاج السنة،
يقول من هاج السنة، من هاج السنة صفحة 242: وأما الفتاوى فقد أفتى بأن المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتد أبعد الأجلين. التفتوا جيدا ماذا يعلق على هاي فتوى، فتوى علي. يقول: وهذه الفتوى كان قد أفتى بها أبو السنابل على عهد النبي، فقال النبي صلى الله عليه وآله: كذب أبو السنابل.
وبالتالي فإن علي،
إذن هاي الفتوى اللي صدرت مع علي كانت قائمة على ماذا؟
على هذا الكلام. إذن
شوفوا، قد يقول لي قائل بأنه هذا لا يوجد فيه تصريح، أقول نعم، ولكنه فيه تلميح أن علي بن أبي طالب في هذه الفتوى ماذا؟
أفتى بفتوى الكذابين بالنكير،
جزاكم الله خيرا، أفتى بفتوى الكذابين، أو أنه ماذا؟ إنسان لا يعرف من السنة شيئا، ونصوصهم الصحيحة تقول أنه أعلم بالسنة من الأول والثاني والثالث، بحثوا في محله. يقول: وقد أفتى بها أبو السنابل على عهد النبي صلى الله عليه وآله، فقال النبي: كذب أبو السنابل. اللطيف هذه، يقول: وأمثال ذلك كثير
من اشتباهات علي.
يا ريت من اشتباه تمثيله أنه بالكذب. هذا الذي يجعل أمثال الدكتور صبيح عندما يأتي يقول كثير منها كذب، يقول يريد ينسب ماذا؟
الكذب،
ينسب الكذب. وإلا نفس العبارة قد يقول لقائل أنه لا يوجد فيها مثل هذا الظهور. التفتوا هاي القضية. القضية الثانية، هذه في صفحة 242 من منهاج السنة و 243، إلى أن يأتي في صفحة 246 من الكتاب. في صفحة 246 من الكتاب أيضا يذكر قضية، يقول: ليس بالضرورة أن فاطمة عندما طلبت حقها بالضرورة أنها كانت محقة ماذا؟
في طلبها،
في طلبها، وإنما هي ماذا؟ لعلها مخطئة. ويا ليت يقول أنها مخطئة وكانت متأولة، يترك القضية بلا أن يقول أنها كانت متأولة، مما يشم منها رائحة ماذا؟ أنه لعله كانت تعلم أنه لا حق لها ومع ذلك طالبت ماذا؟ طالبت فدك من الخليفة
غير حقها. نعم.
هذا معناه أنه إذن ماذا؟ مو متأولة.
نعم.
وإنما ماذا؟
مذنبة،
كاذبة.
نعم.
لأنه تعلم أنه ليس فدك حقها ومع ذلك تطالب منه،
ادعت أنه لها،
جزاكم الله، هذا كذب هذا بعد. نعم. هسا أين العبارة؟ التفتوا، يقول: ثبت في الصحيحين عن علي في حديث الخادم لما ذهبت فاطمة إلى النبي تسأله خادما فلم يعطها خادما وعلمها التسبيح، وإذا جاز أن تطلب من النبي ما يمنعها إياه ولا يجب عليه أن يعطيها إياه، جاز أن تطلب ذلك من أبي بكر خليفة رسول الله وعلم أنها ليست معصومة. يعني شنو يضمنها وعلم أنها ليست معصومة؟ يعني شنو؟ يعني لعلها ماذا؟ أذنبت هنا،
أحسنت،
لعلها أخطأت هنا، لعلها كذبت. لم يقل بأنه طلبت ولعلها متأولة. لو كان يصرح يقول طلبت ولعلها ماذا؟
متأولة،
كنا نقول هذا الاحتمال. ولكنه ترك القضية ماذا؟ يقول وعلم أنها ليست معصومة أن تطلب ما لا يجب إعطاؤها إياه،
يعني غير حقها.
لا، غير حقها. هسه غير حقها كذبا، غير حقها متأولة
ذنبا،
غير حقها ذنبا. مثل هذه العبارات أدت بالدكتور صبيح أن يقرأ هذا النص ماذا؟
نعم،
بهذه الطريقة.
يعني يؤكد هذا المعنى.
أجزاكم الله خيرا، لأن هذه القرائن كلها محيطة. هذا في صفحة 246 و247 من الكتاب. هذا مضافا إلى أنه هناك قرينة داخل نفس المقطع أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليه. لو كان يقول
هذا المقطع الأول في الصفحة،
المقطع في صفحة 244.
نعم.
يقول ونحن نعلم أن ما يحكى عن فاطمة وغيرها من الصحابة من القوادح كثير منها كذب عليهم. كنا نقول أنه يصرح بأنه ليس بصدد
مفترى عليهم.
أحسنتم، يقول مفترات عليهم.
نعم.
ولكن لأنه ترك الضمير قال كذب.
نعم.
ويحتمل هذا
ويحتمل
ذلك.
نعم. والقرائن تؤكد أنه لا ينفي الكذب.
المهم أنا أرد أقول بأنه العبارة إذا لم أقل ظاهرة كما يقول الدكتور صبيح ولا أقل هي ماذا؟
محتملة.
مشتبهة من المتشابهات تحتمل الأمرين، فلا بد أن نجمع كل القرائن الأخرى. يقول كثير منها كذب. هسه من أين أقول لماذا لو كان يقول كذب عليهم؟ كنا نقول قضية واضحة، لأنه بعد ذلك قال وبعضها كانوا فيه. هنا أشار الضمير اتضح
فيما روي عنهم،
أجزاك فيما يحكى عنهم.
نعم.
أما الأول تركه.
أحسنت.
لم يقل بعضها كثير منها كذب عليهم.
نعم.
وبعضها كانوا فيه.
نعم.
إلى غير ذلك.
يعني هناك قرين أخرى سمح السيدة. نعم. تسمحون الآن قال كثير في.
نعم.
هذه العبارة.
نعم.
وحينما تحدث عن حديث أبي السنابل قال وكثير منه.
جيد.
إذن كثير هنا هو ككثير هنا.
لعله نعم. أيضا من المؤيدات لهذه.
نعم.
المهم أريد أقول بأنه عبارته هكذا.
نعم.
لو كان مقصوده بشكل واضح وصريح أنه مفترات عليهم، يعني ما حكي عنهم كذب، لا أنه نسبة الكذب إليهم، كان ينبغي أن يقول كثير منها كذب عليهم.
نعم.
كما قال وبعضها كانوا فيه متأولين. هذه بعض القرائن اللي أنا ما أريد أخذ الوقت أكثر من اللازم.
نعم.
طبعا القراءة الأخرى تقول لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الشيخ يريد أن يقول.
نعم.
بأنه وإنما يريد أن يقول أن بعض هؤلاء، يعني أن ما يحكى عن فاطمة وبعض الصحابة ما يحكى عنهم لا ليس له واقعية، وإذا كان له واقعية وصادقة فكانوا أهل تأويل، وإذا لم يمكن تأويل ما صدق عنهم فهم مذنبون، ولكنهم ماذا؟ الله يغفر لهم. أنا إشكاليتي هنا هاي الجملة حتى أختم هذا البحث، إشكاليتي هذه، وهو أنه هذه من النقاط المعروفة في منهج الشيخ ابن تيمية.
نعم.
وهو أنه في المواضع، في بعض المواضع وخصوصا المواضع التي ترتبط بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد أنه يتكلم بكلام يحتمل ماذا؟ يحتمل الاحتمالين.
نعم.
حتى إذا أنت أشكلت بهذا الاحتمال يقول أنه لا، ليس هذا مقصوده، وإنما.
نعم.
مقصوده شيء.
نعم.
آخر من قبيل ما أشرنا إليه قاعدة أخرى، قلنا أنه جملة من الأمور التي يريد أن يقولها يبينها ويطعن فيها وينتقص فيها أهل البيت، يقول لقائل
أن يقول.
نعم. أو لعارض أن يعارض.
نعم.
حتى إذا قيل له لماذا تقول هذا كذا يقول لا، هذا مو رأيه، وإنما ينقل رأيا عن الآخرين.
أحسنت.
هذه الطريقة في التعامل، أنا أتصور واقعا أنا أتصور أنه لا تجد هذه الطريقة، يعني في الكلام المبهم الضبابي لا تجده عندما يتكلم عن بني أمية أبدا، ولكن عندما يتكلم عن أهل البيت نجده ماذا؟
أحسنت.
نجده يتكلم بكلام يحتمل هذا الاحتمال ويحتمل ذاك الاحتمال.
أحسنت.
ومع كل هذا فالأمر للمشاهد.
نعم.
الكريم أن يرى بأنه هذا.
أحسنت.
هل هو انتقاص أو ليس.
نعم.
كذلك
سؤال واحد سمح سيد.
نعم.
قد يقول المشاهد الكريم، يقول لو أن سمح سيد ذكر لنا مناسبة إيراد هذا النص لابن تيمية قد تحسم لنا الأمر، هل هو يريد أن ينسب الكذب فعلا؟ يعني قد يقول
في النتيجة أقول هذه القرآن قال لا 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 أنا لست بصدد أنه ترجيح، أنا أريد أقول.
نعم.
هذه القرائن وضعتها أمام ماذا؟
أحسنت.
المشاهد الكريم هو بالاختيار بعبارة واضحة، إذا كان يسيء الظن بابن تيمية ويقول أن منهجه العام هو الطعن في أهل البيت، فالقراءة الأولى هي الصحيحة.
نعم.
أما إذا كان منهج ابن تيمية هو الدفاع ماذا عن أهل البيت وعن فاطمة، فالقراءة الثانية هي ماذا؟
نعم.
هي الصحيحة. وحيث أنه تقدم في الأبحاث السابقة موارد متعددة يطعن فيها، يشبهها بالمنافقين، وهذا ما اتضح فيما سبق. يقول أنها تطلب الدنيا، طلبت الدنيا، أنها فرقت الجماعة، أنها إلى غير ذلك.
أحسنتم. إذن صار واضح إن سمحت. طيب، هل هناك موارد أخرى يمكن أن يستفاد منها أن الشيخ ابن تيمية كان ينتقص سيدة نساء العالمين عليه السلام؟
في الواقع بأنه هذه قضية، طبعا احنا إذا يتذكر المشاهد الكريم كان هذا هو المورد السادس الذي أشرنا إليه من الموارد التي فيها إما تصريح وإما تلويح بانتقاص سيدة نساء العالمين. المورد السابع الذي يمكن أن يشار إليه في هذا المجال واقعا ما أشار إليه الشيخ ابن تيمية في المجلد الثامن صفحة 459
في منهاج السنة.
في منهاج السنة، نعم، في منهاج السنة صفحة 400، وفي منهاج السنة هي طبعا اللي أشرنا إليها مرارا، وهي دكتور محمد رشاد سالم.
نعم.
الجزء الثامن صفحة 459 وصفحة 460.
نعم.
ماذا يقول هناك؟ أنا أجمل دعواه. يعتقد الشيخ ابن تيمية أن الحزن على رسول الله صلى الله عليه وآله بعد رحلته وموته عليه أفضل الصلاة والسلام، أن الحزن عليه نوع من الضعف. يعني من يحزن على رسول الله فهذا الإنسان قوي، بعبارة أخرى ممدوح على عمله.
نعم.
لو مذموم على عمله
لضعف إيمانه. نعم.
أحسنت. ما أريد أقول لضعف الإيمان، هو يقول نوع من الضعف، ولا أريد أن أحمله أكثر مما يقول.
نعم.
ولكنه يصرح بعد ذلك ويقول بأنه هذا فإن الحزن فإنه هذا لم يكن مأمورا به، يعني الحزن عليه مأمور به أو ليس منهي، غير مأمور به. هذا أولا. وثانيا يقول لأنه الحزن على ميت أساسا فعل لا فائدة منه ولا منفعة فيه ونحو ذلك. أنا أعتذر للمشاهد الكريم لأنه أعرق كثيرا في داخل الاستوديو باعتبار أن التهوية غير موجودة مولانا، والتبريد مولانا غير موجود، لهذا مولانا تجدون بأنه في حالة من العرق، أحتاج إلى أن أمسح هذا العرق مولانا، وأعتذر للمشاهد الكريم مرة أخرى. قال، أنا أقرأ العبارة الأفضل.
نعم.
يقول وحزنه، يعني حزن أبي بكر، ذي يتكلم عن من؟ عن أبي بكر، عندما حزن على من؟ على رسول الله كما مقتضى الآية المباركة. وحزنه على النبي يدل على كمال موالاته ومحبته ونصحه له واحتراسه عليه وذبه عنه ودفع الأذى عنه، وهذا من أعظم الإيمان. محل الشاهد، وإن كان مع ذلك يحصل له بالحزن نوع ضعف. إذن أولا ينسب الضعف إلى من؟
لأبي بكر.
إلى الخليفة الأول أبي بكر، اللي هو في اعتقاده، في اعتقاد الشيخ ابن تيمية هو أفضل ماذا؟ أفضل أصحاب رسول الله.
نعم.
الذي هو أفضل من أبي من 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 عمر وعثمان وعلي إلى آخر. ولكن أنا لا أعلم بأنه إذا كان الخليفة الأول فيه نوع من الضعف، فما بالك ماذا
بمن دونه؟
بمن دونه بعد هؤلاء، بعد لابد أن يكونوا كذا وكذا. لا أريد أن أقول، هذه نفس عبارته. يقول وإن كان مع ذلك يحصل له لأبي بكر، يعني بالحزن نوع ضعف. هؤلاء الذين يقولون بأنه من انتقص صحابيا، هذا انتقاص للصحابي بعد، هذا بحسب اعتقادكم أفضل صحابة رسول الله. نحن لا نعتقد ذلك، نحن نعتقد أن عليا أفضل الأولين والآخرين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا مما لا نشك فيه، وأدلتنا من كتبكم صريحة، وسأقرأها إن شاء الله تعالى في الوقت المناسب. قال: وإن كان مع ذلك يحصل له بالحزن نوع ضعف، فهذا يدل على أن الاتصاف بهذه الصفات مع عدم الحزن هو المأمور به. إذن هذا أمر ممدوح لو أمر غير ممدوح؟ غير ممدوح. نعم. يعني أنه أن يحزن الإنسان على من؟ على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ثم ينتقل إلى الزهراء، يقول قال سيدنا: هذه القضية مرتبطة بأبي بكر. نعم، محل الشاهد هذه. يقول: ثم إن هؤلاء الشيعة وغيرهم يحكون عن فاطمة من حزنها على النبي صلى الله عليه وآله ما لا يوصف، وأنها بنت بين بيت الأحزان، ولا يجعلون ذلك ذما لها، مع أنه حزن على أمر فائت لا يعود. بعد إلى أن يقول: لهذا لما مات لم يحزن، يعني مات رسول الله، يقول لم يحزن أبا بكر هذا الحزن لأنه لا فائدة فيه.
نعم، أبو بكر كان يقصد لم يحزن أبو بكر.
بلي لأنه يقول: لأنه أبو بكر إنما حزن عليه في حياته خوف أن يقتل، وهو حزن يتضمن الاحتراس، ولهذا لما مات لم يحزن هذا الحزن. يقول: الحزن الشديد لم يحزن على رسول الله. لماذا؟ لأنه لا فائدة فيه. وبعبارة أخرى يريد أن يقول أن الحزن على رسول الله بعد موته صلى الله عليه وآله أولا دال على الضعف، نوع ضعف غير ممدوح وغير مأمور به، هذا أولا. وثانيا ماذا؟ وثانيا أنه نوع من العبث واللغو.
نعم.
لأنه إذا لم يكن فيه لا فائدة ولا نافع، إذن من يقوم به فهو ماذا؟
نعم،
فهو عبث،
وهو صاحبه مذموم لا ممدوح. يقول يصرح
وتصريح بلي، يقول بأنه مع عدم الحزن هو المأمور به. إذن ألخص كلام يلتفت المشاهد الكريم: أولا أنه قال أن الحزن على رسول الله صلى الله عليه وآله يكشف عن نوع
من الضعف.
ثانيا أن الحزن على ميت كما فعلت سيدة نساء العالمين فاطمة هذا فعل لا فائدة منه ولا نفع فيه، وبتعبير آخر إذا أردنا أن نعبر يعني فعل ماذا؟ فعل عقلائي لو فعل عبثي، باعتبار إذا الشيء لا فائدة منه ولا منفعته، لا دنيوية ولا أخروية. أما الدنيوية فواضح، وأما الأخروية باعتبار أنه هو المأمور به أو غير مأمور به،
غير مأمور به.
إذن هذا الفعل ماذا يكون؟ يكون عبثيا. يكون ماذا؟ يكون لغوان. إذن بسبب الآن أنا حديثي فيما يتعلق بالخليفة الأول وأنه ينسب إليه الضعف، هم أحرار في أن يقولوا أن هذا تنقيص في الخليفة الأول وأنه يستحق عليه التأديب والتعزير، لأنه إذا تذكرون في الصارم المسلول هو الشيخ ابن تيمية قال بأنه لو قال طويل أو عريض أو جبان أو كذا فهذا يستحق ماذا؟
التعزير. نعم.
والتأديب، فما بالك وينسب إليه ماذا؟
الضعف،
نوعا من الضعف. ويقول أن هذا الفعل الذي قام به غير مأمور به. خب سؤال، إذا لم يكن مأمور به على مبانيكم يكون بدعة.
نعم.
لماذا أنهم لا تقولون أنه أهل بدعة؟ على أي نحو؟ ما أريد أدخل في هذا البحث، أتركنا الآن فيما يتعلق بالخليفة الأول فله حديث آخر، وإنما حديثي بالنسبة إلى الزهراء. يقول بأنها أن فعل الزهراء وهو حزنها على، طبعا يكون في علمك أنه لا إشكال ولا شبه أنه الروايات التي دلت على أن الزهراء كانت تحزن على أبيها كثيرا ومستفيضة في كتب القوم، وأنه كانت تقول ما تقول على أي الأحوال، ولكنه الكلام ينسبها إلى عدم الفائدة، يعني ينسب الحزن إلى عدم الفائدة إلى عدم النفع. بعبارة أخرى ينسب فعلها إلى ماذا؟ إلى العبثية واللغوية. السؤال المطروح هنا واقعا أن الحزن على رسول الله صلى الله عليه وآله نوع من العبث ونوع من اللغوية، وأنه لا ينبغي أن يصدر، وأن الحزن نوع من الضعف كما يقول. نعم. أو لا، في مقام الجواب أنا بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت معي لأن الوقت لا يسع، انظروا إلى هذه الآية المباركة في صفحة الآيات المباركة في سورة يوسف 83 إلى 86. قال تعالى في سورة يوسف: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن أول صفة يتصف بها نبي من أنبياء الله أن فيه نوعا ماذا؟
من الضعف.
نوعا من الضعف. هذه هي رؤية شيخ الإسلام عند القوم في من؟
في الأنبياء.
وهو أنه طبعا مع أنه كان يعقوب كان يعلم أنه يوسف ماذا حي وأنه لم يموت، ولكن مع ذلك كان يحزن عليه. يعني نفس الحزن الذي صدر ممن من الخليفة أبي بكر بالنسبة إلى رسول الله
كان مع رسول
أحسنتم
الله.
يقول وهذا يدل على نوع ماذا؟ نوع من الضعف. هسه قد يقول لقائل لا فرق بين الحزن الذي في الحياة والحزن الذي ماذا بعد الممات، هذا مضافا إلى أنه هذه لعله كانت شريعة ماذا؟ شريعة يعقوب، ونحن لا نتكلم عن شريعة يعقوب وإنما نتكلم عن شريعة الإسلام. انظروا ماذا هو فعل الصحابة. على مستوى فعل الصحابة أنا أقرأ رواية واحدة للإخوة الأعزاء من صحيح سنن ابن ماجه. صحيح سنن ابن ماجه للإمام الحافظ اللي هو تأليف محمد ناصر الدين الألباني المجلد الثاني، هناك الجزء الثاني صفحة 55 الحديث، صفحة 55 الحديث 1334. الرواية عن أنس قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله لعمر، يعني أبو بكر قال لعمر بعد أن ذهب رسول الله عن هذا العالم،
نعم،
انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله يزورها. هسه هذه أم أيمن اللي شهدت لمن؟ شهدت للزهراء سلام الله سلام عليها في فدك. قال فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله. قالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. يظهر أن أم أيمن هو كانت أعلم ممن؟ من الشيخ ابن تيمية، لأنه تبكي أم أيمن تقول مو أنه أبكي لرسول الله وإنما أبكي لحالنا ونحزن عليه لأنه بذهابه انقطع ماذا؟
هو رسول الله إلينا كيف نحزن
على أي الأحوال، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. قال محل الشاهد، هسه أم أيمن صحابية، إذن فعلها حجة وليس بحجة،
حجة
لا أعلم. أيضا لابد أن إذن يتهم من؟ يتهم أم أيمن، ولكنه ماذا يفعل بالجملة اللاحقة؟ قال فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. إذا تبين مو فقط أبو بكر فيه نوع من الضعف،
نعم،
عمر أيضا ماذا
فيه
نوع من الضعف، نعم، هذا أولا. وكلاهما قاما بفعل ممدوح أو بفعل غير مأمور به،
لا ممدوح ولا مأمور، نعم.
وكلاهما قاما بفعل عبثي لا نفع ولا فائدة
فيه.
من لابد أن يجيب شيخ الإسلام الأموي، نعم، عن هذه الرواية.
يعني بعد الفاصل سمح سيد، أيضا يعني هم رووا أن الخليفة عمر عند وفاة رسول الله قال من يقول إن رسول الله قد مات أقتله، إنما ذهب يقول فقده، يعني فقد عقله وكاد حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقعا لابد، نعم، يجيب الشيخ،
نعم، يقول إلى أن جاء الخليفة أبو بكر وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وما محمد لا رسول، وتلا الآية
أحسد
مي... نعم. إذن بعد الفاصل نعود إليكم مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم، تابعونا بعد هذا الفاصل. نحييكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونحيي سماحة السيد، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم،
حياكم الله. إذن توقفتم قبل الفاصل عند هذه النقطة.
إذن من هذه الرواية التي قرأناها اللي تصححها الألباني في سنن ابن ماجة يظهر أن الخليفة الأول والخليفة الثاني بحسب حكم وفتوى شيخ الإسلام عندهم أنهما هو أنهما مصابان بنوع من الضعف. لا يقول لنا قائل غدل أن السيد الحيدري أنه يسب الصحابة وأنه ينتقص الصحابة، أبدا أبدا أبدا، وإنما أنا نقلت كلام ماذا؟
شيخ ابن تيمية.
شيخ ابن تيمية هو يقول بأنه من حزن على رسول الله صلى الله عليه وآله فهو نوع من الضعف، وأن هذا الفعل لا فائدة ولا نفع منه، وأن أبا بكر وعمر بكيا على رسول الله كما قرأنا الرواية الصريحة، بل نسي ولو كان يلتفت إلى لوازم كلامه. ولهذا نحن وعدنا الإخوة إن شاء الله لنا حديث مستقل، موقف الشيخ ابن تيمية ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله. وكأن الشيخ ابن تيمية نسي أنه ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا في مسند أحمد، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، في مسند أحمد الجزء 20 التي هي الموسوعة الحديثية مؤسسة الرسالة صفحة 316 والحديث 13014. الرواية حدثنا أنس قال رسول الله: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، يعني إبراهيم النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار أنه كان أنا دعوة أبي إبراهيم. قال: ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف بالمدينة. قال: فانطلق رسول الله يأتيه وانطلقت معه. رسول الله باعتبار كان مرضع إلى، فكان يأتي إلى هذا إبراهيم حتى يراه. يقول: فانتهى إلى أبي سيف وهو ينفخ بجيره وقد امتلأ البيت دخانا. قال: فأسرعت المشي بين يدي رسول الله. قال: فقلت: يا أبا سيف، جاء رسول الله. قال: فأمسك. قال: فجاء رسول الله فدعا بالصبي فضمه إلي. قال أنس: فلقد رأيته، يعني إبراهيم، بين يدي رسول الله وهو يكيد بنفسه، يعني يجود بنفسه في النزع الأخير. قال: فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله. قال رسول الله: تدمع العين ويحزن القلب. إذا رسول الله حزن على من؟
وإن بك على إبراهيم لمحزنون،
جزاك الله خيرا. نعم. ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، والله إنا بك يا إبراهيم لمحزونون.
يقسم على الحزن رسول الله،
والله إنا بك يا إبراهيم لمحزونون.
بالتوكيد والتأسف.
ويقول إسناده المحقق وهو الأرناؤوط، يقول إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين، وأخرجه أبو عوانة وأخرجه ابن سعد وأخرجه البيهقي وأخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه 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 عشرات المصادر التي أشير
إليها. على صبي الرضيع، والله إنا بك لمحزن، صبي الرضيع.
أحسنتم.
وعلى رسول الله.
التفتوا واقعا الإنسان يستغرب بأنه هذا الإنسان، ما أدري ماذا أقول، قست قلوبهم فهي كالحجارة، ماذا أقول علي لا أعلم، أنه يقول أن الحزن على رسول الله
لا فائدة،
أن الحزن على رسول الله نوع ضعف، أن الحزن لا فائدة منه ولا نفع فيه، ثم يحاول أن ينتقد بشكل غير مباشر الزهراء سلام الله عليها، لأنها حزنت على من؟
على
حزنت على رسول الله صلى الله عليه وآله. وكذلك صحيح ابن حبان أيضا أشار إلى هذا المعنى بشكل واضح وصريح. صحيح ابن حبان الجزء 7 صفحة 162 أيضا ينقل الرواية، يقول: فقال رسول الله: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيحه في الفضائل رقم الحديث اللي ينقله 2315: باب رحمته
الصبيان
والبنات. صحيح مسلم يقصد سماحة.
بلي 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 وهو في صحيح عن صحيح مسلم أحسنته في باب الفضائل. يقول وأخرجه أحمد وقرأنا ومسلم وأبو داود في الجنائز باب في البكاء على الميت والبيهقي من طرق وأخرجه بنحوه البخاري ومن طريقه البغوي من طريق وقد جزم الواقدي إلى آخره. هذا أيضا من هذا كلامه. وكذلك في مسند أبي يعلى الجزء السادس صفحة 42 سؤال على المقياس الذي ذكره الشيخ ابن تيمية ماذا ننتهي إلى نتيجة؟ على المقياس الذي ذكره الشيخ ابن تيمية هو أنه إذن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما بكى على إبراهيم انتابه نوع
من الضعف.
أقرأ العبارة مرة أخرى حتى المشاهد الكريم
ولا
يقول أحسنتم. بلي قال وإن كان مع ذلك يحصل له بالحزن نوع ضعف. إذن رسول الله عندما
إذا كان حزن أبو بكر ملاما وفيه ضعف فإذا رسول الله يلام أكثر لأنه أسوة وقدوة
مو بس قدوة رسول الله. لا أعلم بأنه إذا الإنسان بعد على من يعرف إذن من هو أشجع الناس
أحسنت.
لأن هؤلاء كلهم ابتلوا ماذا إلا أن يكون شيخ الإسلام الأموي شيخ ابن تيمية هو ماذا
لو كان هو نبيا لما بكى ولا ضعف ولا
بل أحسنتم
لا إله إلا الله
ولعله مؤيدو أيضا يعتقدون فيه هذا لا أعلم أنا واقعا لا أعلم لأنه عندما نقرأ نحن في تراثهم في تعريفهم للشيخ ابن تيمية نجد أنهم يعطوها من المواصفات كونوا على ثقة في كثير من الأحيان لو أعطيناها للنبي الأكرم لقالوا أن هذا غلو.
نعم
على أي الأحوال يقول فإنه على أن الاتصاف بهذه الصفات مع عدم الحزن هو المأمور به. إذن كان المأمور به أن لا يحزن ورسول الله خالف المأمور به
مع أنه يقول وما آتاكم الرسول فخذوه لا ينطق عن الهوى
ما ينطق عن الهوى إن هو إلا ومرارا ذكرنا مو فقط ما ينطق ما يفعل عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ليس فقط رسول الله معصوم على مستوى الأقوال وإنما معصوم على مستوى الأقوال وعلى مستوى الأفعال وعلى مستوى ماذا الأقارير. ولذا أنا قلت أن المشاهد الكريم لابد أن يلتفت أنه يوجد لابد أن نعقد بحثا مستقلا لهذه القضية بشكل واضح وصريح. إذن رسول الله أيضا ونسي الشيخ ابن تيمية أن هذا الكلام أيضا ينطبق على من
رسول الله.
ينطبق على رسول الله. إذن فيه نوع من الضعف أولا وقام بفعل غير مأمور به ثانيا وأن هذا الفعل الذي قام فيه لا فائدة منه
ولا يمدح
ولا
عليه صاحبه
نفع له لأنه أقول هذا الكلام باعتبار أنه كان حزنه على ميت على إبراهيم وقد مات كما أنه كان حزن فاطمة على أبيها على أبيها رسول الله على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله سيد الخلق أجمعين سيد الأولين سيد الأنبياء والمرسلين مع النكتة التي أشرتم إليها وهي نكتة مهمة وهو أنه إذا كان الحزن أنا لا أعلم الإنسان إذا لم يأخذ المشروعية من فعل رسول الله إذن من أين يأخذها رسول الله فعل ذلك إذا مشروع أو غير مشروع
الصحابة عدول أما رسول الله فلا يمكن أن نخل عجيبها
يعني إذا كان رسول الله فعل هذا إذا فعل هذا هذا لا يعد مأمورا به والله شيء غريب يا أخي إذا رسول الله هو فعل هذا بروايات صحيحة في أهم المصادر والمسانيد والصحاح إذا لم يكن هذا حجة علينا إذا لم نقتدي بفعل رسول الله إذا بمن نقتدي يظهر أن الشيخ يريد أن نقتدي بماذا بالنهج الأموي
نعم لأنهم كانوا قساة
غلاظا هذا اللي أريد أقوله
يقتلون أولاد النبيين ولا
يبالون وهذا الذي أريد أن أقوله وأنت الآن تعرفون واقع الإنسان من يدخل إلى مسجد النبي الأكرم ويدخل إلى الحرم النبوي يجد بأن عموم المسلمين مولانا عندما يقفون أمام رسول الله يأخذهم ماذا؟
الحزن والخشعة
والنحيب والحزن الشديد ولكنه تجد هؤلاء الجلاوز الذين هناك
يضربونهم بالسياط
يضربونهم ويدفعونهم وشر شر شر إلى آخره مولانا هذا الذي أنا أقوله لابد أن نميز بين مدرسة الصحابة وبين مدرسة ماذا؟ أو النهج ماذا؟ النهج الأموي هذا الذي أنا أؤكد عليه أن عموم المسلمين واقعا يجدون بأنه الحزن على رسول الله هذا كمال لو نقص
فليبكوا كثيرا وليضحكوا قليلا
أقول هذا كمال المؤمنين واقعا أنا أتصور أن القضية واضحة جدا وهو أن الحزن على رسول الله كما قالت أم أيمن وعندما رأوا أن أم أيمن تفعل تجد أن الخليفة الأول الخليفة الثاني، ولكن هو يصرح ماذا؟ يقول هو أن عدم الحزن هو المأمور به، ولا أعلم أنه كيف أن عدم الحزن، من أين جاءه أن عدم الحزن هو المأمور. إذن هذا معناه تبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله خالف ماذا؟ خالف المأمور فيه. إذن هو فيه نوع من الضعف، إذن قام بفعل لا فائدة منه ولا ثمرة ولا إلى غير ذلك.
أحسنتم كثيرا سماحة السيد.
يعني نعم. إذا أمكن للمخرج أقول إذا أكو مداخلات أنا أستمع لها.
نعم.
وإن شاء الله بعد ذلك إذا صار وقت إن شاء الله دكتور نتمم البحث لاحقا.
طيب نعم بل... إذا تمت الموارد التي تريدون ذكرها في هذه الليلة سماحة السيد. نعم
تمت لي أنا هذا أحسن. المورد الثاني طيب. تم عندي.
نعم.
إذن وهو المورد السابع، إذا تسمح لي ألخص في
جملتين. تفضلوا. نعم
في جملتين ألخص كلامي، وهو أنه اتضح من الموارد السابقة بما لا مجال للشك فيه أنه طبعا هذه النقطة أيضا أشير إليها للمشاهد الكريم، النهج الذي اعتمده الشيخ ابن تيمية هو هذا النهج، وهو أنه لو يقرأ الإنسان ظاهر كلامه قد لا يجد ماذا؟ ما يدل على الانتقاص، وإن كان بعض كلماته أيضا ظاهرة وصريحة ماذا؟ ولكنه الأسلوب العام الذي يستعمله هو أنه يحاول أن يتكلم بشكل أو يظهر شيء ويبطن ماذا؟ شيء آخر. وهذا ما وجدته في جملة من كلمات الذين تابعوا تراث الشيخ ابن تيمية، مثلا في الرسائل الجامعية رقم 26 دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم.
عرض ونقد تأليف الدكتور عبد الله ابن صالح ابن عبد العزيز الغصن دار ابن الجوزي، مطبوع في دار.
نعم.
ابن الجوزي.
سمح سيد إذا العبارة طويلة ندخل بعض الاتصالات ثم
لا مانع.
نعم.
نعم.
نعم. لكي لا نطيل على الإخوة.
نعم تفضلوا.
معنا الأخ. نعم أحسنتم. معنا الأخ علي من العراق، تفضلوا.
أخ علي تفضل.
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
تفضلوا.
كيف حالك يا سيد؟
صوت ضعيف.
حياكم الله. نعم. ارفعوا صوتكم وتفضلوا.
الله يعزك.
نعم.
ممكن عندي سؤال لك؟
تفضلوا. نعم.
سيدنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله أخي العزيز.
دامك الله مولاي الله يعزك. سيدنا بس عندي يعني ملخص قصير يعني شوية بس. نعم. موضوع كم حلقة عن حياة الإمام الحسن عليه السلام.
شنو
يعني نطرح السؤال مباشرة أخي الكريم، تريد توضيحا عن حياة الإمام الحسن عليه السلام، هذا الذي تريده؟
نعم.
من أي جهة طبعا تعرف أن خارج الموضوع هذا؟
حياة الإمام الحسن عليه السلام وكيف ضايع معاوية.
طيب إذن هذه تأتي إن شاء الله في مناسبة أخرى.
إخوان الأعزاء جزاكم الله خير على السؤال، ولكن اطمئنوا أنه بحسب السياق الذي يأتي إن شاء الله في مناسبة من المناسبات نصل إلى قضية ما حصل وما وقع بين الإمام الحسن عليه السلام وبين شيخ الأمويين معاوية، ذلك سيأتي. أما أنه ما يمكن أن نداخل الأبحاث بعضها.
أحسنتم. معنا الأخ محمد من العراق، تفضلوا. أخ محمد تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك حقيقة إرشاد إلى مسألة مهمة، وهي طعن ابن تيمية في عقيدة أبو بكر، أصلا ذهب إلى تكفيره كما ذكر الحسن الدمشقي أحد علماء الحنابلة في كتاب رد من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام الجليل أحمد، يقول فقد نسب الشرك إلى أبا بكر بقوله عندما تصدق بجميع ماله فسأله رسول الله قال ما ترست لأهلك يا أبا بكر، قال ترست لهم الله ورسوله، وهذا على مبنى ابن تيمية الشرك، فهو ليس يقع فقط في أهل البيت، طعنه حتى في الخلفاء بشكل خاص.
نعم سمعتم كلامه سمح سيدنا.
مداخلة يعني
مصيب. نعم. طيب
شكرا أحسن. شكرا أخي العزيز، وهذا إن شاء الله تعالى واقعا إذا وفقنا إن شاء الله تعالى سنقرأ لك للإخوة والأعزاء بأنه واقعا لسنا فقط نحن الذين نقول بأنه طعن وانتقص من أهل البيت، بل جملة من الأعلام، بل جملة من المعاصرين والقدماء يقولون بأنه طعن وانتقص من
الصحابة
أبي بكر وجملة.
نعم.
من الصحابة.
نعم.
نعم نعم لم يطعن ماذا في معاوية، ولم يطعن في المنهج الأموي على الإطلاق.
نعم.
وصار بصدد التأسيس لهذا النهج بشكل واضح وصل.
معنا الأخ محمد أبو محمد من العراق. أبو محمد تفضلوا. نعم.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله أخي العزيز.
سيد الكريم، ماذا يقول ابن تيمية عندما سمى رسول الله عام الذي توفى فيه سيدتنا خديجة وعمه أبو طالب بعام الحزن؟
نعم أحسنت.
جيد.
نعم ماذا يقول؟
جيد. لا هذا شاهد آخر.
أحسنت. شكراً. نعم أحسنت.
شكرا شكرا
أحسنتم. لقد حزن كثيرا على عمه وعلى زوجه خديجة.
جزاكم الله خير على هذه المداخلة.
أحسنتم.
وعلى
نعم التأييد. شكرا للأخ أبي محمد أيضا على المداخلة. معنا الأخ يحيى من العراق. أخ يحيى تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخ العزيز، إن شيخ ابن تيمية لا يخالف مدرسة الصحابة، لا يخالف مدرسة الصحابة في هذه القضية، بل إنه يخالف القرآن، فالقرآن يسرد لنا قضية نبي الله يعقوب.
ما نعم ذكرها سمح سيدنا.
والحزن الشديد.
نعم.
والحزن الشديد، فنحن حين نرى بأنه لا يأمر بالحزن لرسول الله فإنه لا يخالف مدرسة الصحابة فقط بل يخالف القرآن بعينه.
نعم أحسنتم بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم. معنا الأخ أبو يوسف من بريطانيا تفضلوا. أبو يوسف
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا.
سلام السيد، أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء. أنا أمامي كتاب صحيح البخاري، يوم الرسول الأكرم دفن كما يقول البخاري أم كلثوم بعد وفاتها. نعم. يقول إن دموع النبي كانت تنزل من عينيه.
نعم.
هذا أولا. وفي صفحة أخرى يقول النبي كان يزور قبر أمه عليها أفضل الصلاة والسلام، ومن شدة بكائه كنا نبكي لبكائه. فماذا يقول ابن تيمية في هذا؟ هل هذا ضعف في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
وعمل لغوي صدر من رسول الله.
أحسنتم صلى الله عليه. معنا الأخ، شكرا للأخ أبي يوسف بارك
شكراً
الله فيكم.
شكرا على هذه المداخلة والتأييد، جزاكم الله
نعم
ألف خير.
معنا الأخ حسين من العراق تفضلوا. تفضلوا أخ حسين تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا ذكر ابن تيمية في كتاب منهاج السنة.
نعم.
سيدنا ذكر ابن تيمية في كتاب منهاج السنة بأن الحزن هو المأمور به، فهل يا ترى بأنه عدم الحزن وارد في روايات الرسول الأكرم؟
كما قلت.
نعم. يعني هل هو أمر مأمور به؟
يعني يقول الحزن هو مأمور به؟
لا لم يقل، هو يقول بأنه بل يقول بأنه عدم الحزن هو المأمور، يقول فأين الروايات التي تأمر بعدم الحزن؟
أحسنتم.
كما أشرت أنا
أحسنتم.
قلت واقعا بأن أحسنتم.
ابن تيمية ذكر بأن عدم الحزن هو المأمور به.
صحيح حقكم. طيب. بلي بلي. طيب. ولم يقم لنا أي رواية تدل تأمرنا بعدم الحزن.
نعم نعم هذا السؤال.
نعم نعم نعم.
طيب
مداخلة يعني.
نعم أحسنتم. نعم الأخ ضرغام من العراق تفضلوا.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا أنا الصفا، أنا في الوهابية.
طيب انقطع الاتصال. نعم طيب نعم اذا سمح سيد كان بيدكم نص. نعم تفضل.
اريد اقرا هذا النص.
نعم.
النص وارد كما قلت للمشاهد الكريم، وارد في كتاب دعاوى المناوئين لشيخ الاسلام ابن تيميه.
نعم.
هناك يقول المبحث الثالث، دعوى تكلف شيخ الاسلام الغمز على اهل البيت وتعمية مناقبهم ومناقشتها. هو يريد أن يدافع عن الشيخ ابن تيمية، ولكن مهم أنا محل شاهدي أنه كثير من أعلام المسلمين التهفتوا إلى أنه الشيخ ابن تيمية بصدد ماذا؟ بصدد التعمية على فضائلهم بسبب بغضهم، بسبب إنكار فضائلهم، إلى أن يأتي إلى صفحة 533. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى العبارة، يقول الحقد الدفين عليه، يعني على علي بن أبي طالب، وإبطان بغضه، يعني كان يبطن بغض من؟
عليا.
بغض علي، وإن تستر بحبه.
إذن
يعني يظهر ظاهرا أنه ماذا؟
يحب عليا.
وهذا قلت هذا هو النهج الخبيث الذي يستعمله هذا الإنسان، وهو أنه العبارات كما قرأنا في هذه العبارة في هذا اليوم في الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء العالمين، العبارة تحتمل ماذا؟
أمرين.
تحتمل الأمرين، حتى إذا قيل كذا يقول لا ليس مراده كذا، أو يقول لعارض أن يعارض، أو لقائل أن يقول، وهكذا، وهو يضمن كلامه في كلماته
نعم.
هذا القائل يقول وإن تستر بحبه وأنه لم يكف، يعني من؟ الشيخ ابن تيمية، وأنه لم يكف أبدا عن انتقاص علي وذكره بالقبيح.
أحسنتم نعم.
هذا واللطيف يذكر يقول انظر المقالات السنية للحبشي وانظر الإمام العارفين لأحمد الغماري، إذن يظهر أن جملة من المعاصرين التفتوا إلى هذه النكتة، وأن هذا الإنسان يبغض ماذا؟
أحسنتم.
يبغض علي
إضافة لابن حجر وغيره لمن عاصره.
أحسنتم. الكامنة وغيره،
يعني منذ أن ظهر والناس
يردون، يعني من المتقدمين والمتأخرين التفتوا أنه هذا الرجل من المنافقين والمبغضين لعلي.
شكرا لكم سامح سيد. معنا الأخ حيدر من السودان، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخي لك أخي ولضيفك الكريم.
بارك الله فيكم.
مرحبا بك. سماحة السيد.
نعم.
يا في كتاب بعنوان موسوعة أم المؤمنين السيدة عائشة الصديقة من الصديق للدكتور عبد المنعم حفني مطبعة مدبولي.
نعم.
انظر لهذا الشخص ماذا يقول. يقول في صفحة 806 المرء يحار في علي ففعله خلاف قوله وأقواله كلها زهد وتصوف وعلم وتقى، ومع ذلك كان عظيم البطن شديد الطموح راغب في الملك كثير الزواج لغير سبب سوى حب النساء. ويقول في صفحة 862 وننبه إلى أن لعلي شخصيتين، واحدة تتكلم من الدين وفي الحكمة والأخرى الدنيوية خالصة. ويقول في صفحة 825 كانت عائشة تجاهد في سبيل الله وعلي وبنوه وشيعته يجاهدون في سبيل أنفسهم. ويقول أيضا هل كانت عائشة سبب انتحار علي؟ إنما أرداه طمع في الخلافة وحب الرأى. هذه مدرسة ابن تيمية وبني أمية.
جزاك
الله فيك.
جزاك الله خيرا أخي العزيز على هذه المقاطع التي أشرتم، وواقعا
نعم.
أفدتنا وأفدت المشاهد الكريم أنه بدأ يتضح للمسلمين في العالم أنه النهج ابن تيمية والنهج الأموي ماذا كان ينظر إلى علي والأهل
نعم.
البيت، وأن مدرسة الصحابة ماذا ينظرون إلى علي. يعني أنا بيودي إذا عندي وقت دكتور
فقط نأخذ الاتصال.
تفضل تفضل.
الأخ علي الحسين من العراق، تفضلوا.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك سيدنا؟
مرحبا بكم أخي العزيز، تفضلوا.
الله يخليك، رحم الله والديك، جزاك الله ألف خير على هذا البرنامج، وياك على حسين الجابري من العراق من السماوة. سيدنا أريدك بس تسمح لي أنه لحظات شوية من وقتك. أنا فتحت ويب سايت على الإنترنت وأستعين بما تكتبون في الموقع الشخصي لحضرتكم، تسمح لي بهذا انه استعين بهذه المقالات، انسخ منها انسخ من هذه المقالات واستعين بها في المدونه اللي خاصه بي. هاي واحدة. الثانيه في نفس الكتاب عندي نسخه من اللي تقرا منه اللي هو للدكتور صبيح، يقول اعتقد على ما اتذكر اني قريت انا من زمان من بالمقدمه، يقول اصحاب ابن تيميه عندما مات ابن تيميه اصبحوا يتقربون الى الله بالصدر الذي بقي من والصدر والحنوط الذي بقي من جنازته. فهل لماذا ينكرون البركات على أهل البيت؟ لماذا ينكرون البركات على شيعة أهل البيت؟
على رسول الله
تكون بهذا الإنسان
نعم.
على رسول الله. أحسنتم سيدنا.
طيب.
أنكروها وهم يتقربون بجثمانه وبجثة ابن تيمية إلى الله ويتقاسمون الصدر وباقي الحنوط، وأصبحوا ويقول هو ظهرت له كرامات وأصبح قبره لا يخلو من الزائرين وغيرها ما تجدونه بالنص. شكرا جزيلا سيدنا. يا ريت.
شكرا شكرا للأخ. شكرا
مقالاتك سيدنا.
لا مانع أخي العزيز، لا أنت، كل الإخوة الذين يمكنهم دخول على الموقع أن يستفيدوا ما يشاءون، لا فقط السيديات والكتب، كل ما يستطيعون أن يستفيدوا منها وينشرونها إن شاء الله لخدمة معارف أهل البيت وخدمة معارف القرآن.
أحسنتم. معنا الأخ أبو عمار من السعودية، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الله
حياك الله دكتور سالم.
حياكم الله، بارك الله فيك.
وحيا الله الشيخ الفاضل كمال الحيدري.
حياكم الله.
الله يبارك فيك. ذكرت يا شيخ كمال في بداية الحلقة أن شيخ الإسلام ابن تيمية تطرق إلى موضوع الضعف المتمثل بالحزن بعد الوفاة.
نعم.
يعني فقط أنا لأجل مشاركة الشيخ الجليل يعني في الحوار. الله عز وجل يقول في القرآن في آية في سورة النساء لو يذكرها الشيخ: وخلق الإنسان ضعيفا.
نعم.
فما أفهمه يا شيخ كمال أن شيخ الإسلام في ذلك الموضع الذي أنت تطرقت إليه ما يقصد الضعف الطبيعي الموجود في الإنسان إذا يعني يعني كما ورد في الحديث إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فالمقصود هو والله أعلم يعني جعل هناك يعني مواسم للحزن بعد يعني مئات وقد تكون يعني مئات
يعني زهرة ستة أشهر ما عاشت مئات أبو عمار
مثلا بصورة يعني سنوية
أبو عمار
أو إقامة المآت.
نعم أبو عمار أبو عمار اسمح لي
لا يخرج عن البحر
يعني أبو عمار الزهرة ما عاشت مئات السنين هي حزنت بعد وفاتي مباشرة والشيخ أيضا يصل
بشهرين أو ستة
أحسنتم يعني
هذا مضافا سؤال جيد و والتفاتة جيدة. أولا أن هذا تحميل لنص الشيخ ابن تيمية. الشيخ ابن تيمية لم يشر لا إلى الآية المباركة ولا غيرها. وثانيا أنه توجد قرينة في كلامه يقول فهذا يدل على أن الاتصاف بهذه الصفات يعني الموالاة والمحبة والنص مع عدم الحزن هو المأمور به. يعني أنه هؤلاء خالفوا ماذا
الأمر.
إذا كان الأمر الطبيعي لا يحتاج إلى أنه ماذا يقال أنه ماذا خالفوا الأمر به أو غير مأمور به.
نعم.
هذا يكشف على أنه يشير إلى الضعف الذي هو النقص. وإلا لو كان ذلك الأمر الطبيعي لماذا يقول بأنه
لماذا
كان
يريده
هو كان يقول بأنه هو عدم الحزن هو المأمور
ويقول لا فائدة من ورائه
لماذا يعبر عنه بأنه لا نفع ولا فائدة. نعم. هذا مضافا إلى أنه هذا الذي قلته إلا إذا جنابك واقعا في هذا في هذه الساعة اتصلت بالشيخ ابن تيمية في عالم البرزخ وقلت له ماذا مرادك من الضعف قال مرادي من الضعف الآية المباركة. هذا الكلام غير موجود ماذا في النص أخي العزيز. هذا تحميل وتكلف لتوجيه كلامي الشيخ هذا الذي قلت بأنه إن أحسنت الظن بشيخ الإسلام الأمويين فتقول هذا الكلام. أما إن قلت أن منهجه العام ليس كذلك وهذا ليس أنا اللي أقوله فقط عندنا وقت دكتور في الدقيقة جيد جدا. أنا بيودي أنه الإخوة المشاهد الكريم يرجع شوف هذه دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 506 هذه عبارته يقول دعوى تخطئة شيخ الإسلام الصحابة بما فيهم الأئمة الخلفاء الأربعة. هذه دعوة مو أنا دا أدعيها مو لا أنا دا يدعوها جملة من المحققين وكل من قرأ تراث الشيخ ابن تيمية يقولون إن قلمه لم يسلم منه حتى الصحابة يقولون أنه اشتهر عنه تخطئة الناس جميعا حتى إمامه أحمد بن عمبل ابن حنبل بل الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ويقولون أن شيخ ويرص حصني أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يبغض الشيخين ويقول مع أن كتبه مشنحون بالتشبيه والتجسيم والإشارة إلى الازدراء بالنبي والشيخين وتكفير عبد الله بن عباس وأنه من الملحدين وقال رمز إلى تكفير الصد إلى آخره مولانا. هذه قضايا مو فقط أنا فهمت أنا جئت وقرأت منهاج السنة وفهمت أن الشيخ ابن تيمية ماذا منافق أو أنه يزدر الصحابة أو أنه يبغض أهل البيت أو أنه يحتقر الأنبياء السابقين هذا كلهم فهموا. هذا الذي أنا أقوله وهو أنه نهج ابن تيمية والنهج هو النهج الأموي في قبال ماذا في قبال نهج مدرسة الصحابة. الحاكم النيسابوري ويتذكر المشاهد الكريم أنا تكلم شوفوا انظروا ماذا يقول فضائل فاطمة الزهراء للإمام الحافظ النيسابوري المتوفى 405. والعجيب أن الذي حقق الكتاب يا أخي لا يجد مجالا إلا وينتقص ماذا هذه الرواية كلها موضوعة ضعيفة. هذا المحقق الذي حقق
وأنا أتصور أنه
بل أحسنتم والتحقيق ما أنا أتصور اسم مستعار لأنه يقول تحقيق علي رضا ابن عبد الله ابن علي رضا واضح أنه الاسم هذا
مستعار
ولذا كل تأكيده تضعيف. أنا أقرأ رواية واحدة وأجعله مسك الختام وقعا لهذا البحث وهو أنه ما ورد يقول أن على أن فاطمة ما ورد وأشار إلى الأخبار الثابتة الصحيحة الدالة على أن فاطمة سيدة نساء أهل الدنيا كما هي سيدة نساء أهل الجنة. ثم ينقل الروايات الكثيرة في هذا المجال، ومنها يا فاطمة، حديث رسول الله، يا فاطمة ألا ترضين أنك سيدة نساء العالمين وسيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء المؤمنين؟ فضحكت، والمعلق بعد ما استطاع أن يقول شيء قال صحيح وقد خلص تقدم خلص.
والبخاري ذكره سيد النساء للجنة. يعني
أشكركم. لا أنا هذا الذي أريد أن أميزه. نعم. أميز النهج الأموي. نعم. عن النهج ماذا؟ مدرسة الصحابة.
أحسنتم، شكرا لكم سامحة آية الله سيد كمال الحيدر، كما أشكر الأخوة والأخوات. ملتقانا وإياكم في الحلقات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.